بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 24 من السلسلة التي أرجو أن يبارك الله تعالى بها وأن ينشرها جل جلاله، لا من أجلي لكن من أجل توعية المسلمين، ومن أجل أن نستفيد منها في بناء الجيل الحاضر وإنارة طريق المستقبل إن شاء الله تعالى. وهذه السلسلة وهذه الحلقة اليوم خصصتها من أجل ذكر التصوف الذي مالأ الاستخراب الفرنسي، وهذه قضية خطيرة وخطيرة جدا. تحدثت في الحلقة الماضية، أنصفت بعض الطرق الصوفية وبعض الصوفية الذين خدموا الإسلام في الجزائر وعملوا أعمالا جليلة بإجازة الوقت لا يسمح، وأيضا هذه الحلقة والحلقة القادمة سأخصصها للحديث عن الصوفية الممالئة، الصوفية المقاربة للاستخراب الفرنسي التي جعلت نفسها خادما للاستخراب الفرنسي. هذه قضية خطيرة وخطيرة جدا، وأنا يعني عندما أذكر ما أذكر وأقول ما أقول سأورد كل قول مشفوعا بقائله مذينا بالكتاب الذي ذكر فيه إن وجد، قدر إمكاني وقدر استطاعتي. أحد يعني الأمور المهمة أن فرنسا لما اكتشفت الأثر الخطير للطرق الصوفية على الجزائريين، وكان هذا اكتشاف منذ سنة يعني منذ بدايات دخول فرنسا إلى الجزائر سنة 1830، لما بدأوا يعرفون أو يدركون هذا الأثر الخطير، قرروا أن يستخدموا الطرق الصوفية من أجل التأثير على الناس ومن أجل إيصال المفاهيم التي يريدون إلى الناس عبر هؤلاء. وفعلا نجحوا في أوقات كثيرة في القرن 19 وفي القرن 20، لكن الصوفية في القرن 19 كانت في مجملها صوفية مجاهدة لم ترضى نفسي أن تكون تحت عباءة الاستخراب الفرنسي، بين الصوفية في القرن 20 سمحت نفسها في أوقات عديدة وكثيرة للدخول تحت عباءة المستخر الفرنسي، وسأذكر على ذلك شواهد إن شاء الله تعالى في أثناء الحلقة هذه والحلقة المقبلة. أظهر جماعة من الفرنسيين العارفين بالعربية أظهروا الإسلام وامتزجوا بشيوخ الطريقة امتزاج الماء بالراح، وأمدهم بالمال، وفرقوا الكثير منهم في مراتب الطريقة كالنقابة والخلافة، وجعلوا من شيوخا مسلكين، ثم صاروا أئمة وخطباء ومدرسين. وناهيك إذا وصل الأوروبي وناهيك بالأوروبي إذا وصل إلى هذه المرحلة كيف يخدم بلاده وكيف يخدم فرنسا. أيضا ساعد رؤساء هذه الطريقة البعوث الفرنساوية التي أرسلتها فرنسا للصحراء الكبرى والسودان الغربي، ومكنوا لهم في أرض الجزائر وتونس، وكانوا أكبر الخاذلين للأمير عبد القادر الجزائري في محاربة فرنسا، على أن الأمير عبد القادر الجزائري أيضا صوفي لكنه من الصوفية المجاهدة، حتى أنهم حاربوه جهارا عند حصار عين المهدي. وأيضا هنا قصة لليون روش الفرنسي الذي تظاهر بالإسلام، وقصة طويلة سأرجيها للحلقة القادمة لأنه كان مقربا من أمير عبد القادر الجزائري. ونقلت طبعا الجرائد الفرنسية نقلت عن هذه الطرق الصوفية بعض الأقوال، أنهم كانوا يلقون في نفوس العرب أن الخوف من الفرنسيين هو الخوف من الله تعالى، والرضا بالقضاء والاستسلام للقدر. هذا كلام الصحف الفرنسية تنقله عن الشيوخ الصوفية، ومنها أن هذا من علامات قيام الساعة وانتهاء الزمان، وإنه لواقع ما له من دافع فمعارضته عبث. سبحان الله، هو واقع ما له من دافع أكيد، لكن المعارضة مأمورون بها نحن، يعني هو ما انتبهوا. إذا كان هذا القول قد صدر منهم بحسن نية، يعني ما هو بعمالة ولا ما انتبهوا إلى قضية خطيرة وخطيرة جدا ومهمة في باب العقائد، وهي الفرق بين القدر الكوني والقدر الأمري التشريعي. يعني إن الله تعالى قدر وقضى أن فرنسا تدخل الجزائر، لكنه أيضا أحب وأراد من الناس أن يقاوموا دخول فرنسا إلى الجزائر. ربما يبدو هذا عند بعض الناس أنه أمر متناقض، لكنه ليس بمتناقض، لأن الله تعالى بهذا يمضي قضاءه وقدره، وفي الوقت نفسه يبتلي عباده بما شاء ليظهر المجاهد العامل من القاعد الخامل من الممالئ الموالي، وهكذا ليظهر جهد المجاهدين وعمل العاملين وبذل الباذلين وتضحيات المضحين. فهي أقدار، ندفع الأقدار بالأقدار كما قال عمر رضي الله عنه، قال عندما عيره عبد الرحمن بن عوف بالهرب أو أبو عبيدة رضي الله عنه، قال أتفر من قدر الله؟ قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. فمدافعة الأقدار بالأقدار مذهب إسلامي صحيح وصريح وقوي. فعندما يقال إنه لواقع ما له من دافع، كلمة كهذه كلمة حق، لكن يراد بها باطل، يراد بها قعود الناس وعدم مقاومتهم وعدم العمل وعدم البذل. ومنها أن وقوع هذه المصائب على المسلمين أمور أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. فالسعي في اسمعوا كيف التلبيس، السعي في إبطالها سعي في إظهار عدم صدقه صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله. يعني وهذا يعني تعيين غريب، سمع من ثقات، يعني سمع بواسطة ثقات من بعض مشايخ الصوفية. هذا كلام خطير وخطير جدا. كيف يعني؟ نعم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمان سيكون أحداث، سيكون كذا، لكن هل إذا قمنا ودافعنا هذه الأحداث نكون قد رددنا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا كلام فيه صفصطائية وفيه عوج. ومنها أن الولي الفلاني أو الشيخ الفلاني علم بالكشف والاطلاع على الغيب أن الأمر الفلاني لا بد أن ينفذ، ومن عرضه يخسر ولا يظفر، أعوذ بالله. فإن لا يعلم الغيب إلا الله، وإذا أعلم الله أحد عبيده جل جلاله بشيء كائن في المستقبل لا يعني هذا أن نستسلم له، بل نحن مأمورون شرعا بالجهاد والمقاومة. ومنها أننا نقاوم هذا الخطب بالدعاء والتوجهات أو بالخوارق والكرامات أو الاجتماع لقراءة البخاري الشريف، لكن لا نقاومه بالسلاح. هذا منطق مريب فيه نظر طويل جدا، وفيه تخوف أن يكون من إعاز السلطات الفرنسية لهؤلاء المشايخ الصوفية الذين هم متصوفة. نعم، وأمثال هذه الوساوس إلى آخره. وهكذا تشيع بينهم تسمية خادم الدين أنه عدو الدين، نسأل الله السلامة والعافية. مهم، والفرنسيين قال علامة تقويم البلدان الجغرافية يعني الميسيو أليزي روكلوا في صفحة 639 من المجلد 11 من كتاب المسمى رسم الأرض، رسم الأرض، ما نصه: إن بعضا من رؤساء الطرق في الجزائر شرهون طامحون لنيل المال والجاه، بعداء عن التمسك الحقيقي بالدين، لا يتحامون إدخال كثير من النصارى في زمرة إخوانهم، ولا يتخلفون عن مساعدة عند الحاجة. نص واضح وصريح، وصريح جدا، أعيد لأهميته. إن بعضا من رؤساء الطرق، ما قال كل رؤساء الطرق، وهذا أيضا الذي نعتقده، إن بعضا من رؤساء الطرق في الجزائر شريهون طامحون لنيل المال والجاه، بعداء عن التمسك الحقيقي بالدين، لا يتحامون إدخال كثير من النصارى في زمرة إخوانهم، ولا يتخلفون عن مساعدتهم الحاجة. يدخلون النصارى الذين يعني قد يعلمون النصارى وقد لا يعلمون، لكن يدخلونهم إلى زمرة إخوانهم، يعني يدخلونهم في سلك التنظيمات المتعددة في الطرق الصوفية. وجاء في رسالة طويلة للميسيو دوكنستان نشرت في مجلة العالمين الشهيرة في العدد الصادر في أول مارس سنة 1886، شرح فيها الكاتب المساعدات العظيمة التي يأتيها شيوخ الطريقة التيجانية خدمة للفرنسيين. فهي الطريقة المثلى، اسمعوا هذا كلام خطير ومهم، الطريقة المثلى التي ينبغي أن تسلكها حكومة فرنسا في موالاتهم السرية. يعني في حكومة فرنسا لابد أن تواليهم، لكن لا تواليهم جهرا، لأن مجاهرة قد تضر، يقول إنما تواليهم سرا كما حصل في إبان محاربة الأمير عبد القادر الجزائري. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لكم إننا لم نخسر الحرب مع فرنسا، ولم نخسر الحرب مع اليهود، ولم نخسر أي حرب تقريبا إلا بالخيانات والخيانات والخيانات. نعم. وإما جاء في تلك الرسالة أيضا لميسيو دوكنستان قوله: إنني بغاية الأسف ألاحظ انكباب ضباطنا الفرنسيين في الجزائر على الدخول في زمرة الطريقة التيجانية وتهافتهم على أخذ العهد بتظاهر زائد. اسمه هذه حقائق، يعني حقائق ينقلها فرنسي، أن كثير من الضباط الفرنسيين يذهبون إلى الزوايا التيجانيين الصوفية ويأخذون العهد على الشيخ، وهم كفار مشركون ما زالوا، نعم، وإلى حد لا يقبله الذوق والاستحسان. يعني إن كنتم فعلتم ذلك فعلوه سرا، لا تفعلوا جهرا تفضحوننا أمام الجزائريين ويظهر عمالتكم أمام الجزائريين ويظهر عمالة هؤلاء المتصوفة. يعني هذا الذي هو يريد. وإن كان من الحكمة والرشد أن يدخل بعض رؤسائنا العارفين بلغة العرب في زمرة الطريقة التيجانية، ليش؟ اسمعوا، توصلا للفوائد السياسية التي تنتج من ذلك، إذ لا ينكر أنهم بهذه الوسيلة يمكنوننا من نشر الأمن في الأقطار والصحاري ومن تقوية نفوذنا على العرب كما هو حاصل الآن بكل سهولة بسبب المصالح المتبادلة والمتكافئة بيننا وبين رؤساء هذه الطريقة. إذن هي قضية مصالح وليس قضية الدين. فإذا أردنا أن نستفيد بانتظامنا فيها ويقوى سلطاننا على المسلمين بواسطتها ينبغي نسلك المسلك السري. الله أكبر، كلام، ما هناك كلام أوضح من هذا الكلام في عمالة هؤلاء المشايخ، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا لم يكن هذا فقط عند صوفية الجزائر أو بعض صوفية الجزائر، لما كان عند العديد من الصوفية في أنحاء العالم الإسلامي ساعدوا المستخرب العالمي. كذلك عديد من الصوفية في الحقيقة كانوا يقومون في وجه المستخرب العالمي مجاهدين عظماء أبطالا كما ذكرت في الحلقة الماضية. طيب، وهنا أيضا ذكر أمر مهم. لماذا كان الفرنسيين كان فرنساويون يقومون في وجه عبد الحميد باديس وجميع العلماء الجزائريين ويضيقون عليها بكل وجه ويضيقون رؤساءها ويسجنونهم وينفونهم بعض الأحيان ويضيقون عليهم ويمنعونهم من التدريس ويمنعون، بينما يفتحون الأبواب الواسعة جدا والمشرعة بقوة أمام الصوفية؟ هذا سؤال منطقي. لماذا يحصل هذا أيها الأخوة والأخوات؟ لأن الشيخ عبد الحميد بن باديس ومن معه هم أصحاب طريقة صحيحة، هم أصحاب عمل رائع، وهؤلاء الصوفية يعني أعوذ بالله في ركاب المستخرب العالمي. وتعد كتابات الشيخ عبد الحميد بن باديس مثالا على ذلك، حيث تركزت على نشر الإسلام الصحيح، ركزت نشر الإسلام الصحيح والفهم الصحيحة وكشف الزيغ والتشويه التي تنشره الطرق المنحرفة. هذا كثير من كتابة باديس، لأنه ذاق ويلات الطرق الصوفية المنحرفة، ذاق ويلات الطرق الصوفية المنحرفة عبد الحميد باديس. لذلك كثر في كتبه الحديث عن الصوفية المنحرفة هؤلاء. نعم، كان هناك بعض الصوفية الجيدين كانت بينهم وبين الشيخ باديس علاقات جيدة، لكنهم قلة وقلة قليلة، والكثرة كان بينه وبينهم علاقات سيئة، وكان هناك مصادمات بسبب ما يراه بأم عينيه من سوء في طريقتهم ومن خذلان للمسلمين ومن رضا بالكافرين. هذا الواقع. أيضا كتابات أخرى للشيخ بشير إبراهيمي كثيرا تحدثت عن قضية التصوف، والمبارك الميلي له كتاب اسمه الشرك ومظاهره، كتاب مهم، ولعبد الرحمن المجاوي اللمع في إنكار البدع وقد توفي سنة 1912 رحمة الله تعالى عليه، وكتاب آداب الطريق في التصوف الذي هذا الكتاب لابن الموهوب الذي توفي سنة 39 و900 و1000 يعني قريب قبل 70 سنة، حمل فيه على البدع والطرقية السيئة. نعم، وأبي يعلى الزواوي توفي سنة 1952 الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح مقابل الباطل الذي أتى به كثير من طرق الصوفية. ويمكن طبعا يعني كثير من كتب ألفت لفضح الصوفية وبيان دعواها وبيان سوئها. وهناك مؤرخ جزائري مشهور اسمه أحمد توفيق المدني يتساءل في مذكراته عن ابن عليوة. ابن عليوة هذا أحد الصوفية المبطلين، مشهور بالعلوي المستغانمي، توفي سنة 1934، ومعروف بعدائه الصريح للخط الإصلاحي والحركة الإصلاحية لعبد الحميد باديس وجماعته. يقول أحمد توفيق المدني: لا أزال في حيرة من أمري ولن أزال. كيف يمكن إنشاء طريقة صوفية، كيف يمكن إنشاء طريقة صوفية على يد هذا العلوي المستغانمي وهو شبه أمي، وكيف كان له سلطان على الناس وهو لا يكاد يبين؟ يعني لو كان فصيحا بليغا جميل الكلام جميل الحديث لقلنا يعني عرفنا، لكنا عرفنا سبب سلطاني على الناس، لكن يعني أمي ولا يكاد يبين، كيف يكون سلطان على الناس مثل هذا؟ ويعني هذه مصيبة من المصائب الكبيرة جدا. لقد أسف الشديد تضافرت السلطتان الاستخرابية الفرنسية والسلطة الصوفية التي لها أثر كبير على الناس ولها سلطان كبير على كثير من الناس في الجزائر، من أجل تخدير الشعب وتركه يموشي بحر من الخرافات قائم على تقديس الأشخاص وعلى كثير من ذكر الكرامات والخوارق التي لا أساس لها لكثير منها، وزيارة الأضرحة أضرحة الأولياء وتضرع عندهم إلى آخره، والتمسح بالقبور إلى آخر هذه المظاهر الوثنية. هنا أمر مهم ذكره المؤرخون: مع التضييق الشديد على باديس وجماعته لقد مدت الإدارة الاستخرابية الفرنسية كل العون والتقدير للطرقيين السيئين، طرقيين نسبة للطرق يعني، للطرقيين السيئين يعني، وشدت على أيديهم، فكانت تشاركهم في توفير شروط الأمن والسلامة لزوار ومريدي الأضرحة سنويا. طيب سؤال: ما هي مصلحة فرنسا من ذلك؟ ليش فرنسا تبعث بجيش كامل عند الأضرحة الضخمة التي يأتي إليها عشرات الآلاف من الناس كل سنة ما أجل توفر الأمن والسلامة لزوار هؤلاء الأضرحة؟ ما هي مصلحة فرنسا؟ هذا أيضا يعني أمر منطقي يحتاج إلى نظر. لماذا تضيق فرنسا على جماعة الشيخ باديس وتفتح الأبواب لهؤلاء؟ طيب ولا يدفع، اسمعوا، ولا يدفع المتنقلون في القطارات إلى نصف التسعيرة فقط، إلا نصف التسعيرة فقط إكراما لشيوخ الطريقة. وذكر المؤرخ الفرنسي إيميل دارمينغهام أن ضريح الولي سيدي عابد كان يزوره سنويا من 80 إلى 100 ألف زائر من جزائر العاصمة وهران ومناطق أخرى، ويتم الاحتفال تحت حراسة الدركي والأمن الفرنسيين المجندين خصيصا لهذه الوعدات. كان يسمى وعدة، يعني وعدة تاريخ معين يتعد فيه الناس ويأتون من كل مكان. طبعا هنا واضح التعاون الذي جرى بين فرنسا وهذه الأماكن المراكز الروحية التي تشرف عليها المشايخ الطرقية هؤلاء السيئين، وذلت لهم الصعوبات، وأيضا هناك انتشار مذهل للزوايا، انتشار كبير للزوايا في الجزائر آنذاك، يعني بلغ عددها حوالي 349 زاوية في الجزائر، والزاوية عبارة عن مباني ضخمة فيها طعام وشراب ومريدون كثر جدا، ويعني خيول وبهائم، يعني عبارة عن قرية صغيرة. ومن جهة أخرى فتحت 349 زاوية، ومن جهة أخرى أغلقت كثيرا من المدارس وأغلقت كثيرا من فروع جمعية العلماء والجزائريين، وطاردت العلماء لتفتح الطريق أمام تخدير الشعب. تخدير الشعب هذه حقيقة لابد أن نعترف بها، تخدير الشعب، لأن الشعب العاجز عن مواجهة واقعه، الشعب الذي لا يستطيع أن يواجه الواقع بذل كل ما عنده وجاهد، جاهد الفرنسيين، ثار في وجوههم، دخل السجون، قتل منه كثير، أعدم منه كثير، جرح منه ملايين، ملايين قطعا جرحت على مدار الاحتلال الفرنسي للجزائر في قرن وثلث القرن، قتل ملايين قطعا، فعل كل ما عندهم، في النهاية وصلوا إلى طريق مسدود، طريق مسدود ما استطاعوا أن يعملوا معه شيئا. هنا إن لم يوجه الشعب للثبات والاستمرار والعطاء والبذل، ماذا يصنع الشعب؟ يخدر، يتجه هو بنفسه إلى التخدير. ما هو هذا التخدير؟ إما يتجه لمخدرات ونسأل الله السلامة ليبتعد عن الواقع، أو يتجه إلى المراكز التصوفية هذه. يعني المراكز التصوفية تخدر أعصابه أعظم مما يفعل المخدر العادي. لماذا؟ لأن تربط فعله هذا، وتربط عجزه هذا، وتربط سوء تصرفه هذا، وتربط اختلال تفكيره هذا بالدار الآخرة، وتزعم أن الله يثيبه عليه. فهمتم هنا الخطر الكبير؟ هذا ذلك الذي هرب إلى المخدرات والمكيفات، إنما هرب إلى ضلال، وهرب إلى باطل، وهرب إلى تدمير صحته في الدنيا وإلى عقاب في الآخرة. بينما هذا هرب إلى ثواب وجزاء، هكذا يظن، أو هكذا سول له مشايخ الطرق الصوفية المنحرفون. سولوا له أنه بعجزه وبقائه وعدم مقارعته للاستخراب العالمي، وعدم مهاجمته للفرنسيين، ورضاه بالواقع، إنما هو في الحقيقة ينفذ أمر الله ويجري في قضاء الله تعالى. وهذا منتهى الضلال، وهي جريمة كبيرة في حق الأجيال. جريمة أن تحيد الأجيال وأن تخرج من ميدان المعركة، وتسمح بالبقاء للمستخرب الفرنسي في بلادك. جريمة ليس بعدها جريمة. لذلك كان المستخرب الفرنسي يغدق على كثير من مشايخ الطرق إغداقا لا مثيل له، ولا يحاسبهم على الأموال الكثيرة التي يأتي بها مريدوهم، ويأتي بها صناديق النذور، وتأتي يعني لا يحاسب على هذه الأموال. بينما يأخذ من الفلاح الجزائري المسكين، ويأخذ من عامة الجزائريين ضرائب ثقيلة وثقيلة جدا لا تسمح بها أحوالهم. طيب ما هذا التناقض؟ هو يعلم أن في أيدي مشايخ الطرق هؤلاء الضلال، في أيديهم ملايين وعشرات الملايين، لماذا لا يحاسبهم عليها؟ لماذا لا يأخذ ضريبة منهم؟ لماذا لا يعاقبهم ويستصفي أموالهم كما فعل مع الفلاحين المساكين ومع سائر الجزائريين؟ السبب واضح كل الوضوح، أن الاستخراب العالمي ليس في الجزائر فقط، بل في كل مكان يكثر فيه التصوف الضال الباطل، وليس التصوف الصحيح، إنما يعتمد على هؤلاء كل الاعتماد في تخدير الشعب واستيلاء على مقدراته وثرواته، ومن ثم وهو الأهم رضا الشعب بالواقع. هذا باختصار شديد يعني ما صنع المستخرب الفرنسي في صوفية الجزائر. بقي لنا في الحقيقة يعني ثلاث قضايا مهمة جدا. القضية الأولى يعني اعترافات أحد أفراد طريقة، مش أحد، سيد الطريقة التيجانية في الجزائر في الثلث الأول من القرن التاسع عشر، من القرن العشرين يعني، اعترافات خطيرة وخطيرة جدا لابد أن أقرأ عليكم. وبقي أيضا علينا قصة خطيرة وخطيرة جدا لامرأة فرنسية تزوجت شيخين من الطريقة، شيوخ الطريقة التيجانية، بل هم سادة الطريقة التيجانية. وبقي علينا قصة ليون روش، وهو فرنسي عمل عند عبد القادر الجزائري وكسب ثقته، وكان جاسوسا كبيرا جدا وله أثر سيء جدا في عبد القادر وفي غير عبد القادر في الجزائر. لكن هذه كلها لابد أن تسمعوها، لأنها قصص مهمة وخطيرة، وفي الوقت نفسه يعني لطيفة، لطيف أن تسمعوها أيضا حتى نتعظ ونعتبر وتكتمل العظة والعبرة. لكن الوقت لا يسمح، وأنا مضطر أن ألجئها إلى الحلقة القادمة، الحلقة 25. حتى نلتقي أيها الأخوة والأخوات، أرجو أن تكون بصحة وعافية، وأن تقرأوا أيضا في تاريخ الجزائر، لا يكفي ما أذكره لكم ولا يغني، وأن أخاطب خاصة الجزائريين، إخواني الجزائريين وأخواتي الجزائريات، أن يقرأوا تاريخهم، أن يقرأوا حتى يتعظوا ويعتبروا ويصلحوا واقعهم وينيروا مستقبلهم بموجب هذا التاريخ. في اللقاء إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والله أعلم وأحكم وأجل وأعظم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.